الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ان يهدي الله فالمضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا بنتكلم آخر مرة على حكمة الحكمة من الفتن والابتلاءات، وقفنا عند آخر حاجة اللي كنا بنتكلم فيها على تطهير القلوب لله جل وعلا. وعندنا كمان حكمة عظيمة جدا برضو من الابتلاء، لأن كان يتعجب الإنسان للابتلاء، خاصة لما يكون الشخص على صلاح، سواء كان على صلاح أو كان على فساد، فالحكمة واضحة للجميع. من ضمن الحكم، من حكم الابتلاء اللي الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بها، هي تخويف العباد، تخويف العباد وردهم عن غيهم وعن ظلمهم. أحيانا الإنسان لما يبقى في غي وظلم وضلال ما يرجعش إلا بابتلاء شديد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالله بين في البشر ناس صالحين وناس غير صالحين. طب ايه كان العمل مع الناس دي؟ بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالانسان قد يبتلى بالسراء فيرجع شاكر ذاكر لربه، ويبتلى بالضراء فيرجع. في ناس كده وناس كده. وقال تعالى: ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها البأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فدي سنن الله في العباد، إن يبتليهم بالسراء ويبتليهم بالضراء. في ناس تيجي بالنعم، لما تديها نعم كتير وتوسع عليها وتكرميها تزداد شكر الله. في طبيعة من البشر كده، بس قليلة، العبد الشكور وقليل ما هم. لكن أكثر العباد للأسف ما بيجوش بكده، طبيعة البشر. يعني أكثر عباد لا يأتوا بالسراء، لا بد من الضراء. في عباد لما تديه وتكرميه وتوسع عليه يزداد شكر الله ويزداد محبة ويزداد كرم. وفي ناس من البشر وأكثر البشر على هذا الحال، إنه لابد من الابتلاء ولابد من الضراء. فالله ينزل صنوف النعم على العباد، من الرغد في العيش ومن السعادة ومن المال ومن وينظر هل العبد ده يبقى عبد طائع شاكر فيأخذ النعمة دي ويستعملها في مرضات الله. ما فيه شوية ضيق عليه العيشة ويرزقه بالمصائب والبلايا والرزايا في الأموال وفي الابتلاءات وصنوف الابتلاءات، فإيه اللي يحصل؟ لعل هذا العبد يرجع. فالعبد بين السراء وبين الضراء، ده الاختبار من الله سبحانه وتعالى. يبقى تخويف العباد، يبقى حين ينزل ابتلاء وتنزل فتن لتخويف العباد وردهم عن غيهم وعن غفلتهم. الناس في غفلة، الناس أكثر الناس في غفلة، مش قادرين ينظروا ولا يعرفوا الحقيقة أو الدنيا على حقيقتها إلى اللحظة دي. أكثر الناس في غفلة، والسعادة والأبوال ورغد العيش بيخلي الإنسان قد يضغى. يعني إيه سبب هذا الشخص يأخذ الكفار يأخذ كتابه شمال يوم القيامة؟ قال فيهم ربنا: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. كان في أهله مسرورا، سرور إيه؟ سرور بالباطل، سرور بالمعاصي، سرور باللهو والطرف اللي هو فيه. إنه كان في أهله مسرورا، بين إيه سبب إنه أخذ الكتاب بشماله، وإيه سبب دخول النار، وإيه سبب إنه هو هيخلد في النار. ما أزعن إلى أمر الله وما اتبع أمر الله ولا الرسل، إيه السبب؟ كان في أهله مسرورا. فأحيانا انفتاح الدنيا والأموال ورغد العيش يفتن العبد، فكل واحد هو ما فيه يحمد الله على ما هو فيه. فهؤلاء كان معهم الدنيا والوجهات والرياسة والأموال فتفتنوا. إنه كان في أهله مسرورا، كان عنده سرور وسعادة بما هو فيه من الضلال. إنه ظن لن يحور، مش هيرجع. تصور إن بقاء الدنيا معاه، والله في ناس معنا كده مسلمين، الدنيا مفتوحة عليهم والأموال والوجهات والحساب اللي في البنك بقد كده والأراضي والعزب والكلام ده، خلاص هم حالهم زي حال الكفار ده، إنه ظن لن يحور مش هيرجع تاني. كثير النهاردة من أصحاب الأموال الأغنياء والطبقة المترفة يظنوا أنهم مش هيرجعوا ربهم، وكان هتعيش في الدنيا مدى الحياة، وكانوا يعيش في الدنيا مدى الحياة، فلا رجوع إلى الله ولا مراجعة حساب ولا مراقبة ولا محاسبة ولا أمر لا يأتي به ولا النهي ينتهي عنه، إنه ظن أن لن يحور مش هيرجع. وكذلك أحوال بعض المسلمين اللي هم ابتلوا بالسراء، وأنا قلت شاف مرة فاتت ولا قلتش إن الابتلاء قد يكون بالسراء قد يكون بالضراء، يعني المال والأموال والوجهات والصحة ده ابتلاء، أو تظن إن هي نعمة خالصة ده ابتلاء. أصحاب الأموال والصحة واللي ما عندهمش ده حاجة أنت بتحسديهم في الظاهر، بس هو في ابتلاء كبير، لأن كل ما زادت النعمة يزداد واجب الشكر، كل ما زادت النعمة يزداد واجب الشكر، الشكر يزيد أكتر. فكل اللي عنده فلوس عايز يشكر أكتر ما عندوش، واللي عندها صحة شكرها مفروض يكون أعلى من المريضة، واللي عندها أولاد شكرها أعلى من اللي ما عندهاش، وهكذا. إذا الابتلاء بالسراء وبالضراء، فاللي عنده دنيا شكره مفروض يبقى أضعاف أضعاف اللي سلبت منه الدنيا، يصبر على هذه النعم ولا يستعملها في معاصي الله بل يستعملها في مرضات الله. إلا ما فعل هذا تنزل عليه الابتلاءات عسى أن يعود ويتوب ويرجع عن غيه وعن ابتلائه، لأنه سبحانه وتعالى إن لم يداوي العباد بأدوية المحن والابتلاءات لبغوا وطغوا وعتوا عن أمر الله. يعني الابتلاء ده فيه دواء، دواء للعباد، إن لم يداويهم الله بأدوية المحن، ده دواء المحن والابتلاء والكروب والهموم والأحزان، ده أدواء. وكل ما كان المرض أشد كانت احتياجك للدواء أعظم والجرعة تبقى أكبر. عنده شوية برد بتديله حباية قد كده، والمرض لو زاد شوية بتزودي مضاد حيوي، ولو زاد وزاد تدخلي مستشفى أكتر يعمل عملية. إذا طرق العلاج بتزداد وجرعات الأدوية بتزداد مع ازدياد أو مع شدة المرض. وكذلك أمراض القلوب والعطو والجبروت اللي في القلوب يستخرج ويتداوى بأدوية بحسب ما في القلوب، فيشتد البلاء مع شدة أو انغماس أو ثبات الأمراض في القلوب، فتيجي أدوية المحن تخرج اللي في القلوب وتطهر الماء في القلوب من أدواء أمراض. يعني الأدواء اللي في القلوب، الأمراض في القلوب دي ما تخرجش إلا بالمحن لو كانوا يفقهون، فيبقى القلوب مريضة، مريضة بالهوى، مريضة بالفرح، مريضة بالسرور المحرم، مريضة بالبدعة، مريضة بالغي، مريضة أمراض لا تستخرج إلا بأدوية المحن. فالله جل جلاله يبتلي العباد وسلط عليهم أنواع البلاء عشان يستخرج من القلوب هذه الأدواء وتطهر هذه الأدواء فتصلح لعبادة الله الواحد الأحد، فيكرمها في الدنيا غاية الكرم بتحقيق العبودية، ويكرمها في الآخرة غاية الإكرام برؤية الرحمن. بعده ده سبب الابتلاء وسبب المحن، رد العباد عن غيهم وعن ظلمهم وعن تجبرهم على أوامر الله. بإزاي؟ باللي احنا قلنا ده، الإنسان يكون في القلوب مرض قد لا تعلميه، قد يكون في القلب جبروت، استعلاء، كبر، حب استحواذ، حب علو، حسد، أمراض كتيرة مش عارفين عنها حاجة، لا تستخرج إلا بالمحن ولا تطهر إلا بالمحن. فده دواء عظيم جدا من الله الرحمن الرحيم بهذا العبد حلع الصيانة، فكيف بالعبد الطائع؟ يعني العبد العاصي ربنا لا يتركه. شوف الجمال، شوف بقى الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني هو عاصي قلبه مريض معلق بالخطأ ومعلق بالذنوب ومليان ذنوب، وربك برضه لا يتركه، لا يترك الذنوب تهلكه ولا الشيطان يشمت فيه أبدا. ما هو الشيطان شمته الكبيرة قوي ان يشوف نوعين، فالرب الكريم المنان العبد ظالم لنفسه وأمه قلبه مريض ومتلبس بالمعصية وعاصي لله، وفي وسط كل ده ها ربك يدبر له كيف يداويه ويدبر له الأدوية اللي يستخرج بها هذه الأدواء عشان يصفو القلب. والعبد مسكين مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة عن ربي ولا عارف حاجة، ولو عقل الكلام ده والله النفس تتقطع. لكن عشان كده الفهم عن الله نعمة كبيرة، فينزل أنواع الابتلاءات والمحن عشان تطهر القلوب. طب ليه ربك بيبتليك ويطهر قلبك؟ عشان تصلح إنك تعبريه في الدنيا فيهيئك بقى لعبوديته، لأن مش أي حد يدخل حظيرة الملك ومش أي حد يعبد الملك. لا هتقولي ما الناس بتصلي وتصوم سيخ من الكلام ده، أنا أتكلم عن العبودية الصح، العبودية المنجية، العبودية اللي تدخلي بيها الجنة بغير سابقة عذاب، العبودية الحق اللي تبقي فعلا بتتعبدي إلى الله على بصيرة. دي ما تجيش إلا بعد طهارة القلب من الأدواء. وكيف يطهر من الأدواء؟ بأصنوف المحن والبلايا عشان تكوني مهيئة لهذا. ثم في الآخرة تاخدي أعظم شيء في الدنيا وفي الآخرة بعد إطلاق رؤية الرحمن وسكنة جنة الرحمن. يا لها من نعمة ويا لها من منقبة ويا لها من شرف عظيم جدا لو العبد فهمه وعرف ويعني وعقل الكلام ده لتغير حاله مع الله. ودي من أنواع أو سبب الفتن. أسباب الفتن كمان تذكير العبد بذنوبه والحث على الرجوع والإنابة، لأنه الابتلاء بيبقى فرصة للتوبة. أحيانا الإنسان هو مصح مفيش مرض قوي، الدنيا مفتوحة عليه، ما عندوش قوي استعداد يتوب من الذنوب، الدنيا واخداه. فبرضه برحمة أرحم الراحمين، برحمة أرحم الراحمين المنان الودود يمن عليه بإيه بقى؟ بمصيبة. دي منا أو الله منا. عشان كده ما تكلم العلماء على أنواع تقبل العبد أو مراحل مراتب تقبل العبد للذنب، قال الأول ساخط، والثاني الأعلى صابر، والثالث راضي، وأعلاهم الشاكر. فإنسان تجيب له مصيبة يسقط مش فهم حاجة خالص، صفر صفر فهم. التاني يصبر لكن قلبه مش مرتاح، يعني يتمنى لو كان الابتلاء ده مش موجود، يتمنى عكس ما قدر عليه من الله، مش راضية لكن صبر جميل مش وحش واخد الأجر. النوع الأعلى اللي هي راضية بالابتلاء، تعلم اللي هي فيه ده هذا الابتلاء وأنا ما صلت عليه من أنواع البلايا، هو ده أعظم حاجة مش أحسن كده. في نوع أعلى من ده اللي يشكر الله، يشكر على إيه؟ على نعمة الفهم، إنه فهم إن ده ابتلاء وفي تطهير وفي علو، وتشكر الله على إنه ادانها ابتلاء يناسبها. قد ممكن يديكي ابتلاء ما تقدريش عليه، تتفتني فيه تخرجي من دينك، لكن لما ابتلاكي ابتلاكي على قدر إيمانك وعلى قدر دينك وعلى قدر طاقتك، ما ابتلاكيش بأكتر مما تتحملي. فدي عايزة شكر إن نوع الابتلاء اللي ربي سلطه عليا يناسب حالي ويناسب إيماني ويناسب الدرجة اللي أنا فيها، لأن يكون ممكن أبتلى ابتلاء أفتتن فيه. فيبتليك على قدرك وعلى قدر إيمانك بحكمة العليم الخبير الحكيم، يبتليك بقدر معين. فدي عايزة إيه؟ عايزة شكر إن سلط علي بلايا أنا أتحملها. في ناس لما تتحمل إداني الصبر على البلايا وإداني الرضا وخلاني أشوف المنظومة دي وأرى كده النور ده وأعلم عنه وأفهم عنه، فاشكروا على هذه البلايا. فدي في حد نفسها كمان ايه؟ نعمة ومنة من الله كبيرة جدا جدا انك توصلي لهذا. فليه في ناس ما بتجيش الا بالشدة او بالابتلاء، فينزل عليهم انواع البلايا عشان ايه؟ عشان يتوب. يتوب في الدنيا بعذاب ادنى قبل ما يوصل للاخرة بعذاب اكبر، كما قال ربنا وَلَنُزِقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. الله يا رحيم يا كريم يا الله، يعني احنا بنعصي ربنا ونتجرأ عليه وواقفين كده ومش عاجبنا حالنا ولا هبنا حاجة، وكمان برضو ها يحلم يحلم ويصبر ويبتليك بأنواع بلايا وابتلاءات في الدنيا عشان ترجع عن الذنوب اللي انت فيها قبل ما تموت وتدخل القبر. ما تقدريش على عذاب القبر ولا عذاب البعث ولا الوقوف ولا النشور ولا المرور على الصراط الكعبلي وتقع في شوية وياخدك الصراط شوية وتاخدك الدنيا شوية، فيزيقك من العذاب الأدنى في الدنيا أنواع وصنوف العذاب قبل ما تموتي وتروح الأنواع تانية من العذاب أنت ما تتحمليهاش. شايفة الجمال؟ ليه؟ لأن في صنف من الناس كده، هي طبيعتها كده مش هتيجي إلا بالطريقة دي. فده نوع من أنواع إيه؟ الرجوع عشان العبد يتوب ويعود ويرجع إلى ربه ويعلم إن ملوش إلا الله في الدنيا ولا في الآخرة. فالله لم يرسل إلينا ولا يعذبنا كما قال أهل العلم ليهلكه أبدا، ليهلك العبد ولا ليعذبه ولا ليجتاحه أو يعني يبيده أبدا، ولكن امتحان للصبر وامتحان للرضا، وكمان يسمع التضرع والابتهال والرجوع والبكاء والذل، وأنه يبقى طريح بباب وكده لا ما عندوش حد يلجأ له ولا يسأله إلا هو. ودي عبودية مفقودة من كثير من الناس. وانا قلت دي ممكن تدعي وممكن تصلي وممكن تعملي اعمال كتير، لكن ان ازاي توصلي لمرحلة الذل والانكسار على الحقيقة، ذل يملأ القلب، مرحلة مش سهلة ومش عند ناس كتير مش عارفة تجيبيها. يجي الابتلاء يبتدي الانسان ينكسر ويعرف قدره وانه ولا حاجة، وانه شوية ابتلاء قد كده خلوه يلف حوالين نفسه، وشوية مرض قد كده خلوه مش عارف يعمل ايه، يبتدي ينكسر ويذل ويدعو ويتضرع. ودي في حد نفسها العبودية المطلوبة منك اللي مش عارفين تجيبيها بعبادات تانية. فتحصل العبودية وتستخرج إيه؟ تاني عبوديات، وتظهر العبوديات بقى في القلوب، ويظهر حقيقة العبد عبد والرب رب. أنا أمة الله، أنا عبد الله، مش أكتر من كده. يبقى يجوز ده يكون العبد ذليل أمام سيده، والأمة ذليلة أمام سيده. يبقى إحنا في ذل وانكسار أمام الملك الواحد القهار. ما ينفعش نحن نخرج عن هذه المظلة، ولا نحط أنفسنا في درجة غير دي، ولا ينفع إن أنا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى كند. ما ينفعش، هتقول محدش يتعامل مع ربنا كند، لا. أحيانا بقى في استعلاء وفي كبر وفي تعالي على أوامر الله. وهو لك إزاي جماعة المطرفين والطبقة المطرفة في الغالب، يعني ناس كتير، بس أقصد هي ظاهرة أو في الجماعة المطرفين، إنه يجي ربي ابنه يربيه على الكبر، على الاستعلاء. أنت أبوك كذا وأمك كذا وعيلتك مش عارفة إيه، فالولد يطلع من صغره متربي على نوع من الاستعلاء، شايف نفسه فوق الناس. النوع ده لما بيكبر أول ما بيستعلي عليه بعد الناس ربنا، ما بيقولهاش صراحة، ما هي لها شواهد، محدش بيتكلم، لسان الحال مش المقال. إيه اللي يحصل؟ تقعد تكلمه عن ربنا يديك ظهره، يمشي ويسيبك، يتهمك بالتشدد، يعرض على المجالس تكلميها وتزنيها وتقنعها، تقول لك طب سيبيني افكر شويه. افكر شويه دي كبر على الله. تفكري، هي امر ربنا سبحانه وتعالى في التفكير؟ هي امر ربنا فيها سيبيني لما اراجع حساباتي، سيبيني لما اخد وقتي، مش دلوقتي. الكلام ده اسمه ايه؟ كبر على امر الله. هذا المتكبر لا يمكن يصل الى الله سبحانه وتعالى ابدا. بينه وبين ربنا حجاب عميق شديد ثقيل كثيف يحول بينه وبين رسول الله، هذا متكبر. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، هذا المتكبر لا يدخل الجنه. فالمتكبر يتكبر على امر الله، يجي يعمل ايه بقى؟ ربك الرحمن الرحيم رغم كبره، عسى يكون اهله من ربه غلط، طلع في بيئه علمته الكبر. شوف ربك بقى، ها شوف ربك وسعه رحمته بقى وسعه حلمه على العباد، يقوم يجيب له ابتلاء. يمكن لما يتكسر كده يعرف لا ابن فلان ولا ابن علان ولا فلوسك ولا مركزك ولا اللي انت فيه هينفعك، فيجيب له مرض كده يخليه يلف حوالين نفسه، فيعرف ان ولا حاجه. او ياخد له ولده الوحيد، او يجي له ازمه ماليه تطيح بامواله، يصحى يفوق نفسه كده ان ولا حاجه صفر، يعيط بقى ربنا ويبكي، ويروح العمره بقى يعيط ويتعلق في ستار الكعبه اللي انت بتشوفيه ده. ما كانش هيجي الا كده. الله العليم والله الحكيم. ففي بعض الناس بهذه الامور، يبقى الله قد يبتلي العبد ليذكره. كمان الإنسان بطبيعته مع الوقت بيعتاد النعم، مع الوقت بيعتاد النعم، فتيجي الابتلاء يذكره بنعم الله اللي اعتادها وغفل عن شكرها. يعني قال تعالى من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم اللي انت فيها، سعادة، مال، جمال، نعمة معنوية، نعمة خارجية، شهادات، كله من الله. ثم إذا مسكوا الضر، قالوا بقى ضر، فإليه تجأرون. لما يجي الضر والابتلاء ما فيش حد قدامك ترجعي له إلا ربنا، خاصة لو كان الابتلاء والضر ده ملوش حل في إيد البشر. أحيانا ما عندك مشكلة تفضل تلف على كل اللي تعرفين تحكي لهم المشكلة، مش عارفين يحلوها، تروح للشيخ ما يحلهاش، تروح للشيخة ما تحلهاش، تروح لأصحابك، لا أهلك، تشتكي، تفضل تلف حوالين نفسك والمشكلة ملهاش حل. وربك أراد أن مشكلتك ملهاش حل، عارفة ليه؟ عشان إليه تجأري وليه تستوبيه تستغيثي وتتعلقي برحمته وتلوذي إليه وتعتصمي به. أراد بك خير بس أنت مش شايفاه، فتروحي تقعدي مع دي تحل مش عارفة تحلها، تكلمي عمك مش عارف، تروحي مش عارفة أمي مش عارف، تلف على الدنيا كلها المشكلة ملهاش حل. اصحي معايا عشان دي معاني عالية قوي بتقابلك في حياتك وانت مش علامات استفهام مش عارفة ليه، فالدنيا بتتقفل في وشك. كل البشر اللي اعرفهم ما بيحلوش مشكلتي، مش عارف احلها، ولو كان مرض كل الاطباء مش عارفين يحلوه. ايه الحل؟ فإليه تجأرون، تجدي تستغيثي بالله استغاثة على حقيقتها. لان طول ما انت عارفة ان الحل عند حد تاني ما تجيش الاستغاثة 100%. الاستغاثة نفسها بقى عشان استغيث بالله صح وعلى الدرجة اللي ربنا بيحبها ما بتجيش، لان القلب فيه تعليق بغير الله. يعني انا بستغيث بالله عشان يحلني مشكلتي، بس انا عارفة لما اروح المعهد اقعد مع واحدة صاحبتي وهي كان عندها حاجة زي كده هتحلها لي، بس يا رب اجعلي مخرج. انت بتدعي ربنا بس قلبك معلق بالصديقة اللي هتحللك المشكلة، او بعمك اللي هيحللك المشكلة، او بالطبيب لو كنت مريضة اللي هيحللك المشكلة. القلب مش صافي لله، طب لما تيجي بقى الابتلاء الشديد اللي لعمك ولا خالك ولا الدكتور ولا المحامي فإليه تجأرون، يجي بقى الاستغاثة الحقيقية لربنا طالبها مننا، طالب مننا احنا نستغيث، يا حي قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله، ولا تكل نفسي طرفة عين، بتقوليها كله في أذكار الصباح بلساننا، لكن القلب لا. لو في استغاثة حقيقية تلاقي قلبك لا يمكن يعلق بغير الله، أبدا ما يعلق بغير الله، حتى لو خدت بالأسباب بس القلب لا. فدي نوع من أنواع البلايا، ينزعك نوع من البلايا ملهاش حل. مشكلة تقول لي كده يا رب، طب عملت كل حاجة، كلمت كل الناس، مش لاقي حل، وتيجي تقعد معايا وتروح مش عارفة فين، وتخرج عندي من مكتب ما حلتلاش المشكلة. ما فهمتش إن ربنا سبحانه وتعالى بعت لها رسالة، استغيثي بيه واجأري إليه واستعيذي من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم اللي بيسلط عليك انواع الاكتئاب والهم عشان تكبري المشكله. يبقى اليه تجأرون، نلجأ الى الله ونستغيث بالله عند الشده العارضه وعند الابتلاء الشديد وعند المرض اللي ملوش حل وعند كل مصيبه وابتلاء انت شايفه ان ملهاش حل. ربك عنده خزائن كل شيء، وان من شيء الا عندنا خزائنه، ان من شيء كل شيء الله عنده خزائنه. فمشكلتك موجود حلها في خزائن الملك، ومرضك موجود حله في خزائن الملك، وابتلائك موجود حله في خزائن الملك. كل شيء انت فيه شايفاه ما فيهوش حل، الحل فوق عند ربك، هينزله عليك بمنتهى السهوله، ما عنده ما يعجزه شيء. لكن امال اللي حلوه ما بتنزلش علينا ليه؟ امال الانفتاحات دي ما بتجيلناش ليه؟ مش عارفين نستغيث، مش عارفين نجأر اليه، مش عارفين ندعي دعاء المضطر، اما يجيب المضطر اذا دعاه الله، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه، شوف المضطر حل اضطرار، أنا ما عنديش حاجة خالص، الدنيا كلها اتقفلت، هنا يستجاب الدعاء. فدي ينجل ننزل من أنواع البلايا الشديدة اللي أنت مش لاقيه لها حل لهذا الأمر. حلة إيه؟ إن أنا أجأر وأرجع الله سبحانه وتعالى. كمان من الحكم الابتلاء الجميلة إنك تاري زي في الدنيا وزي في الدنيا، وتعلم إن هي متاع غرور، وان هي ليس لها قيمه كما وصفها ربنا في القران، وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. شوف الوصف والحصر، وما الحياه الدنيا الا وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب. حصر الدنيا في اللهو واللعب، اللهو واللعب ده بيبقى في الغالب من الصبيان صغار، ينزلوا يلعبوا في الشارع لعبه ويراهنوا بعض على لعبه، ماتش كوره ولا مش عارفه حاجة ولا بتاع، يلعبوا شوية، وبعد ما يلعبوا شوية تنتهي الموضوع، رجع بيته استفاد ايه؟ لا شيء غير التعب وضياع الوقت وانتهت اللعبة. ربك بيوصف لك الدنيا زي الحركة دي، زي الشوية الصغيرين اللي نزلوا في الحارة ولا في الشارع يلعبوا مع بعض بالكورة، تعبوا وتهدى حيلهم ورجعوا بيوتهم ما استفادوا شيء. طب بس اتبسطوا شوية، متاع قليل، ساعة اللي لعبها في الشارع هي ساعة قليل، دي الدنيا كده متاع قليل، لحظات لحظات، وبعد كده اللحظات دي تتبعها بقى مصائب وعقبات وعصارات وابتلاءات لا يعرف حصرها حد ولا قدره الا الله. فهي متاع قليل، بينك الدنيا ده حجم الدنيا قد كده، هتتعبي وتجري وتروحي وتلهسي وتعملي وتبني وتعلي وتنفسي وتخنقي وتحسدي دي وتقري على دي وتتخنقي مع زوجك عشان كده، لعبه لهو ولا عيب، زي اللعبه هي ساعه وتعدي. فينزل عليكي اصناف الابتلاءات عشان تفوقي، تقولي الله ده الولد كان زي الفل قاعد معايا امبارح مات بدون سبب، حكيت لكم مش عارفه قصه الاخت اللي مات فجاه بدون مقدمات، حكيت لكم عليها من شهر كده، كان ليا صديقه لها 30 سنه مش اي حاجه، طول بعرض حيطه كده يعني، ما تقوليش عليها غير حيطه، حاجه طول بعرض بشكل الله، ينزل على السكينه ما في عنده الهوى، بيلعب بقى الجيم اللي هي ايديه تخن كده وطول كده ومش عارفه ايه، خريج جامعه امريكيه هو بتاعه، بتدور على عروسه، قاعد جنب ابوه في المكتب ما نطقش، عمل كده على كتفه ومات، ولا شويه برد زي عندي حد خالص، بدون مقدمات بدون مقدمات. فتيجي الايه اهي دي بقى خلتها لغايه دلوقتي، طول ما قاعده بتكلم السلمية، الدنيا ما تستاهلش، الدنيا ما تستاهلش، الدنيا ما تستاهلش. هي عندها اربع من الولاد ربيتهم كلهم في جامعه امريكيه اعلى مستوى تعليم، ومدارس برضو كانت مدارس انترناشونال حاجه العاليه قوي، فرب التربيه عاليه قوي، دخلت جامعات عاليه قوي، وعامله لكل واحد فيلا مش عارفه بجنينه ايه وبتاع ايه وبتاع ايه، ها جري 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 عشان الولد يبقى عنده الفيلا، عشان يبقى جامعه امريكيه، عشان وعشان وعشان وعشان، وبتدور بقى على العروس مات. خلصت القصة. واحنا بنفس الطريق هنخرج من الدنيا في ثانية، بجامعته، بفلته، بجسمه، بطوله، بعرضه، بكل اللي كان عنده، مات خلصت في لحظة، في لحظة مش حاجة خالص، هي كده. فربك يبين لك ده، يجي لك ابتلاء الشديد عشان يقول لها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة، ربيتي وعملتي وكبرت، يعني ما ربيش ولادنا ما اقصدش، بس ما ننشغلش، الدنيا ما تستاهلش، قد كده. فيجي الابتلاء عند الإنسان عشان يعرفوا حجم الدنيا وقدرها، فما يوسعش قوي فيها وما يودش نفسه قوي عليها، وشوف بقى إيه الدنيا الحقيقية. لأن رب يقول إيه؟ وإن الدار الأخيرة اللي هي الحيوان ولو كانوا يعلمون، الحيوان يعني الحياة الحقيقية، هي دي الدار الأخيرة، لو كانوا يعلمون، لو كان في علم، لو كان في فقه، لو كان في بصيرة، تعرف إن أنا أرتب لهناك مش أرتب لهنا، هنا دي أنا هسيبها إمتى؟ ممكن دلوقتي، ممكن في اللحظة اللي أنا بتكلم أموت، ممكن بعد ساعة هسيبها، يبقى أرتب للدار الأخيرة، أشوف إيه اللي ينفعني في الدار الأخيرة. فدي من أنواع الابتلاءات وأنواع المصايب وسبب المصايب، دي كده مجموعة من الأسباب اللي بنبتلى بيها. طيب عندنا الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم بينها أن فتن تموج كموج البحر كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان، وبيقول أنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال، فقال هات إنك لجريء. النبي عمر الخطاب دخل على مجموعة من الصحابة قاعدين فيهم حذيفة بن يمان، بيقول من يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، مين اللي حافظ أحاديث الفتن؟ فقال حذيفة أنا، وكان حذيفة مشهور أنه بيحفظ أحاديث الفتن، وهقولك ليه بعدين. فقال هات إنك لجريء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليست هذه، ولكن التي تموج كموج البحر، التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، إنك بينها وبين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال عمر ذلك أحرى ألا يغلق. علم عمر أنه الباب. معنى الحديث إيه؟ عمر بن الخطاب قاعد مع الصحابة، دخل على الصحابة بيسألوا مين يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. فحذيفة بن اليمان قال أنا، وحذيفة بن اليمان كان مشهور أنه يحفظ الكلام عن الفتن، وكان يكثر السؤال عن الشر، وكان يقول إنه النبي كان يقول إن الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر لتوقيه، من لم يعلم الشر من الخير وقع فيه. فكان كثير السؤال عن الشر والفتن وتاع عشان يحذر ويعني يحترز من الشرور ومن هذه الأمور. فعمر بن الخطاب سأل مين يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال حذيفة أنا. قال هات إنك لجريء. تعجب إنه هو في وسط الصحابة يقول أنا، كان عندهم الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي حاجة كبيرة قوي، أنت هتقول كلام تحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت جريء قوي إنك قادر تتكلم كده. شوف تعظيم الكلام وتعظيم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمر الله، كانت عندهم حاجة تانية، القلوب مختلفة. قال له أنت جريء، أنت بتتجرأ كده وأنت هتتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما اللي بيتكلموا عن الله دلوقتي في تفسير القرآن. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ولده تكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فبيبين قال له فتنة الرجل في أهله يعني أولاده وزوجته. الفتنة تكون في الأهل إزاي؟ الفتنة تكون في الأهل إنه لا إفراط لا تفريط، إما انشغل بالأهل زيادة وجري في الدنيا عشان يجيب طلبات الزوجة ويرضيها ويسكتها لو كانت زنانة وندابة، فعمال يجري ويروح ويشتغل ويتطلع روح عشان إيه يقفل بقها ما تقعدش تشكيه، وهو عياله طلباتهم كتير وعمال يجري ويروح ويلهس، ومقابل ده ضاع منه أمر كله كتير وأكيد ضيع حاجات. النهاردة الراجل بيشتغل طول النهار في شغله، وبعدين يجي الأذان يأذن تقولي روح صلي المسجد، يقولك أصلا ما أقدرش المسجد بعيد، فيصلي في الشغل وممكن ما يصليش، يتراكم عليه العمل، فيلتب بعد شوية بعد ساعة، فيأذن العصر مثلا على الظهر على بتاع لآخر اليوم بيجمع الصلاة. دي فتنة ليه؟ أصله بيشتغل عشان يجيب الأموال الكثيرة يسد بيها حاجة البيت والأولاد والزوجة، فدي فتنة. وقد يلجأ إلى مال في شبهة، وقد يلجأ إلى مال في حرام. والفتنه في المال، وفي المال انه ممكن ياخد المال في شبهه والمال الحرام عشان يسد الاهل. وفتنه الجار، فتنه الجار في ايه؟ قال لي قد يكون الجار اللي جنبه ده عنده حاجات أعظم، دنيته أوسع، أمواله أكتر. أقعد أبص بقى وقارن، طلع نزلة ألاقي بيتها مفتوح كده، باب الشقة مفتوح وعينيها تضرب في الباب، ألاقي بقى السفرة ولاقي الصالونات ولاقي الفرش ولاقي البتاع، ولا زوجها طالع على السلم وشايل أكياس الفاكهة والطلبات والشراء ولا في العيد كذا، وأنا ما عنديش الكلام ده. فتنة. فابتدي أبص وأقارن، ده بص جارها فرش لها بيتها إزاي، ده في العيد بيجيب لها كذا، ده طالع نازل عليها بأكياس الخضار والفاكهة والكهوة، وابتدي أقارن بالجارة. دي فتنة، لأن ما ينفعش إن إحنا ننظر نعم الآخرين ولا نقارن نفسنا بحد ولا نتمنى بفضل الله بينا بعضنا على بعض، لا يجوز، منهيين عن هذا. فدي فتنة. تكفرها بإيه الفتن دي؟ قال له تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها صغائر مش كبائر. يعني لو الواحد أهمل شوية في بيته، أهمل شوية في حاله، ماله فيه شبهة لكن مش حرام، صغائر، بصيت على جارتي بتاع، يعني مش من كبائر، لا توصل بقى للحسد ويعرف كبيرة. فقال له دي فتن، دي تكفرها الصلاة والصدقة انفاق عن سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعمر بن الخطاب قال له لا، ليست هذه، ولكن التي تموج كموج البحر، كموج البحر. قال له مش هي دي، انا عايز الفتن الثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتن هتموج كموج البحر، في كثره الفتن وتلاطمها وتداخلها وضربها بعضها ببعض. فقال له مش دي، قال له انا عايز الفتنه اللي هي الثانيه. فقال يا امير المؤمنين لا باس عليك منها، انك بينك ان بينك وبينها بابا مغلقا. حذيفه بن اليمان مش عايز يقول له عمر على الفتنه دي، مش عايز يكلمه عليها. ليه؟ مش عايز يدخل عليه الهم والغم ويحزن قلبه ويعني ويضايقه. قال له عليك، هقعد احكي لك على الفتن اللي تموج كموج البحر، خلاص بقى عليك منها وانت ما فيش مشكله، انت بينك وبينها بابا مغلقا. الفتن اللي انت بتسال عليها دي كموج البحر، انت بينك وبينها باب مغلق. عمر ذكي جدا جدا، فساله قال له الباب يكسر ام يفتح؟ قال لا بل يكسر. قال ذلك احرى الا يغلق، وعلم ان هو الباب. سألوا الفتى اللي انت بتحكي عليها دي، قالوا بينك وبينها باب مش هتوصل لك. قالوا ايه الباب ده؟ الباب ده يعني هيفضل كده هيكسر ولا يتفتح؟ قالوا هيكسر. قالوا هيكسر يبقى مش هيغلق تاني. وعلم عمر ان هو الباب. عمر كان باب شديد قوي يحول بينه وبين الوقوع الفتن في امه محمد صلى الله عليه وسلم. زمن ابو بكر سنتين والكام شهر اللي عدهم فهمش اي حاجه، الدنيا مشيت سليمه لحروب الردة وقضى عليهم على طول، اللي هم ارتدوا في حالة عدم دفع الزكاة مع فريق ارتد وفريق لم يرتد، يعني الحروب اللي حرب. وبعد كده جه زمان عمر كان فتوحات الإسلامية وفتح البلاد والإسلام انتشر، لأن مدته كانت أطول من أبي بكر، كانت حوالي 10 سنين ونص. فقال له أنت الباب مش هيكسر، في وجودك أنت الباب مش هيكسر، بينك وبينها باب، بابا مغلقا، مفيش فتنة هتيجي في زمانك. ليه؟ قوة الدين، قوة الدين. احيانا الانسان لما يبقى قوي في دينه اللي حواليه ما يقدروش يفتنوه ولا يتجرؤوا بالفتنه. وشوفي هنا واحكي لك على امام معاصر، امام ابن باز رحمه الله، معروف طبعا، فمفتي ديار السعوديه ما اكيد معروفين مين ابن باز. فيما كان عايش كان الامريكان بيكرهوه جدا، كان ماشي الشريعه في السعوديه كده كده، كل شعب ملك الكروت وقابل حد عزاني ويقطع يد السارق وبنوك ربويه ما فيش، والدنيا ماشيه كده، ولا تلفزيون ولا حاجه خالص، تلفزيون ما فيهوش غير نشره الاخبار راجل يقولها وقران كريم فقط، اكتر كده فيش، دي كانت السعوديه. فكان ماشي مع السلام، كان عامل لهم رعب. ليه؟ قوي في دينه، فما حدش قدر يتجرأ عليه ولا يجرؤ اللي يقول لو راح اعمل حاجه في حرام ولا ناخد رايك في فتح بنك ولا، ما يجرؤوش من قوه ايمان هذا الرجل. فكان الامريكان يقولوا ايه، طول ما الاعمى ده عايش مش هنعرف ندخل السعوديه، مش هنعرف نفسد اهل السعوديه طول ما هو عايش. وهم امريكان عينهم على فين؟ على السعوديه، المكان اللي فيه مكان مقدس للمسلمين، ما خلاص خدوا القدس، المكان الثاني فين؟ مكه، او الاول مكه وخدوا القدس، فعايزين يفسدوا السعوديه باي شكل. قال طول ما الاعمى ده عايش مش هنعرف، الناس بتخاف منه وبتحترمه، واي قرار هنقوله مش هينفذه، هم مش هيستجيبوا لنا. فكان باب، كان باب ابن باز، كان باب، كسر الباب ومات ابن باز، وبات الفتنه تتوالى على السعوديه وتلم دلوقتي في السينمات. نسأل الله السلام بقى يمتنا قبل ما نشوف البلد دي في حاجة. فأدي أدي، فكان عمر شديد قوي إيمانه شديد، فقال له لا بل يكسر. قال له ذلك أحرى ألا يغلق. ليه؟ لأن الباب لو اتفتح هيتفتح برفق فممكن ألمه تاني، لكن لو كسر دل على كسر الباب إن فيه غلبة وفيه فتنة شديدة والفتن لو ماجر كموج البحر ما تعرفش ترميها. فقالوا ذلك احرى الا يغلق. وفعلا شوفي بعد موت عمر بن الخطاب مين اللي تولى الخلافه؟ عثمان. كانت بدايه الفتن. شوفي بدايه الفتن بمقتل عثمان، وبعد ما قتل عثمان تولت الفتن بعلي، وبعدين وقعت الجمل وصفين وتلوالت الفتن الآن. وعنده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال كان في الصحيح انه سألت ربي ألا يأخذ أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ألا يسلط عليهم عدوا من بيضة من غيرهم فيستريح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل رب ما جيش سنة يعني ما جيش قحط وجد يطيح بأمة محمد، قالوا خلاص ليك دي. وسأل ويسلطش علينا عدو من غيرنا يستبيح بيضتنا، يعني ايه يعني ينهي عن الإسلام كله؟ قال له دي هتحصل برضه، ممكن تسلط عليك أعداء بس عدوي يشيل الإسلام لا مفيش مش هيحصل، فذلك الإسلام عمره يموت، يمرض هذا الدين لكن لا يموت، وعد الله سبحانه وتعالى رسوله. ثم سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني، قال يا رب طب ما تخليش بينهم خلافات كتير ومشاكل كتير بين أمة محمد نفسها. قالوا لا لحكمة. فعمر في دماغه الحديث وان هيبقى فيه فتن بين الأمة، وعلم من حديث حذيفة اللي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب هيكسر اللي هو عمر بموت عمر، كسر باب اللي هو كان واقف بشدة بقوة أوامر وما حدش يفتح ولا ينطق، ولا كان يجرأ خارجي ولا غير خارجي. أول ما مات ظهر الاعتراض على عثمان وظهرت الفتنة وبدأت المشاكل تتوالى إلى يومنا هذا. فقال بل يكسر، قال أحرى ألا يغلق. إلا من عمر إلى الآن باب الفتن لم يغلق ولن يغلق إلى أن تقوم الساعة. ففهم عمر إن هو الباب، وعلم إن هو بموته هتكسر فتن في أمة محمد حتى تكون موج كموج البحر، يعني تخابط وتلاطم وفتنة ورا فتنة وفتنة تخبط فتنة وما انتش ملاحق على الفتن عاملة ازاي. وفعلا الفتن كسرت جدا من ايام عمر، عشان النهارده تيجي تقول احنا في زمان الفتن اقول لك عذرا، ده الفتن من زمان من ايام عمر. قال لك الفتن تموج كموج البحر، فتن في كل وقت في كل وقت تزيد وتنقص في كل وقت. النبي صلى الله عليه وسلم قالها تبقى فتن قطع الليل المظلم، مش معناها ان في زمان نحن من اياميهم كان عندهم فتن قطع الليل المظلم وين ايام عمر لما مات وكسر الباب اللي كان يحول بينه وبين الفتن. شوف ازاي حذيفة لما قال كنت بسأل عن الشر، وسؤال حذيفة عن الشر مهم ليه؟ لأن أشد الناس وقوعا في الشر من جهل الشر، أشد الناس وأقرب الناس وقوعا في الشر من جهل الشر. كل ما تجهل الشر ومش عارف أنواع الشر وأنواع الفتن هتقع فيها. كل ما كان عندك علم، والناس اللي بتزهد الناس في العلم، في مجموعة بيجوا في مسجد في معهد التوحيد بيحضروا معلمات قرآن، فتقول لها إيه الأخت اللي معاها في القرآن، تقول لها أنت رايحة جاية عمالة تروحي من هنا لهنا لهنا وتروحي وراها في كل حتة وعملين تذكروا العلم، انت كنت بتراجع 5 أجزاء في اليوم قرآن، النهاردة مش عارفة تراجع 5 أجزاء، وانت كنت بتصلي النوافل بجزء قرآن، النهاردة مش عارفة تعملي كده عمالة تحفظي الأدلة وتحفظي الكلام ده، وانت كده دينك قل. شايفة؟ قلت لها دينك قل ازاي يعني؟ قالت لي ما بتقولي انت كنت بتعملي راجع 5 أجزاء، انا مش راجع 5 أجزاء دلوقتي، بعد بيت اخد عقيدة وذاكر وعن كلام ده، وكنت بصلي النوافل بجزء مش قادر اصلي بجزء عشان برضه اوقات الدروس والكلام ده. قلت لها طب ودي تبقى زياده ولا نقصان؟ قالت لي نقصان. قلت لها ما جهله بالمساله. هو انت لما كنت بتراجع 5 أجزاء زي البغبغان لا عارفه النسخ ولا المنسوخ ولا اول ما نزل واخر ما نزل ولا علوم قران ولا تدبر ولا حاجه خالص، دي افضل ولا لما تراجع جزء واحد بس انت عارفه المعلومات اللي بتيجي تاخديها في المجالس؟ سكتت. قلت لها ده بلا اي نقاش العلم افضل. فين الاخت دي من قول الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات؟ فين هي من فضل العلماء على سائر البشر كفضلي على ادناكم؟ فين 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 كلام الجميل جدا اللي يعني قلنا مرارا في الدروس على فضل العلم؟ فين قول الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم؟ فين دي بس ان يدع العالم شهدته مع الله مع الملائكة؟ تقول لهم هدول العلماء، هتلاقوا كل من تبعهم له نفس الأجر، وكل من جاهد نفسه على أنه يتعلم العلم له نفس الأجر. أزيل جاهل يوقف توضي، قلت لها تصلي إزاي وتصلي إزاي؟ والأخت دي روح اسأليها عن أنواع الإفرازات، وروح اسأليها تتوضي إزاي صح، وروح اسأليها هتبع حاجات دي إحنا نعرفها عن النت ونعرف مش عارفه هيتكلم مين، قال لك انا تعرفي عملت صح. وكم الانسان قرا كتابه قضى ده بتقعد قدامي وتبقى قاعده قدامي انا بشرح لها كده وترجع تقولي بس حضرتك قلتي، ولا يا بنتي ما قلتش، جبت مني الكلام ده؟ تقولي انا هي فهمت كده وانا بشرح لها. اما لما تقرا كتاب لوحدها، انما العلم بالتلقي، مين قال لك انها تفهم الكتاب لوحدها؟ فدي دول ناس مثبته، فدول اقرب ناس وقوع للشر، اقرب ناس. وتلاقي الطمات الموجوده في معلمات القران والشيوخ اللي بيدرسوا القران اضعاف اضعاف الموجوده في طلبه العلم. ليه؟ ايه حافظ القران بس، شيخ حافظ القران وخلصنا، والاخت حافظه القران وخلصنا، لا عندها علم شرعي ولا عندها تدبر ولا فاهم احاديث رسول الله ولا عارفه اي حاجه في اي حاجه، وبالتالي عندها مصايب لا يعلمها الا الله، وبتثبت الناس عن طلب العلم. طب انت اتثبتي وانت كسلت، اسكتي خليكي في حالك. طب بتثبتي الاخت ليه؟ يعني مش لازم انا اسلك طريق اخلي الناس تيجي عندي، انت كسلانه وضعيفه ومش قادره عايز تقعدي فينك زي البطه، خليكي قاعده سيبيها بقى، سيبيها تشوف علمها، عايزه تثبت فيها. قلت لها يا بنتي ارجعي قولي لها اذا كنت بقيم الليل 3 ساعات وعملت انه ساعتين لطلب العلم وساعه انا درست، فكاني قمت الليل 3 ساعات. والامام مالك كان يقول بحتسب العلم والمذاكره من قيام الليل، قيام الليل بس، مش انا قاعده بحتسب الوقت ده انا من قيام الليل. واذا كنت بتراجع 5 اجزاء وانت راجع جزء او 2 احتسب الوقت الثاني بتفهمي عن الله، لان ايه ما تبقيش زي ما الله ذم اليهود قال ايه، كان الحمار يحمل اسفاره عمال شايله التوراه وشايله بتاع وشام حاجه. طب ما احنا نفس القصه دلوقتي، ناس حافظه القران ولا فاهمه اي حاجه في ايات الله ولا فاهمة حاجة في التدبر ولا تعرف تفسير القرآن، ولما مسكتيها القرآن حتى مش عارفة الأحاديث يعني الكتب الصحيحة اللي أخذ منها القرآن ولا ما أخدش، عرفتي أنا منين ما جيتي مجالس العلم؟ طب أنت ممكن تدخلي على النت تفتحي أي كتاب تفسير يكون فيه كلام كله لخبطة وتأويل صفات وتضلي ضلال مبين، هتعرفي منين التفسير الصحيح إلى مجالس العلم؟ فدي نوع شر الإنسان لما يعرفه ويعرف الشر ويدرس العلم، ده أولى وأحرى إن هو يتوقع ولا يسقط في الشر. اقرب الناس واكتر ناس بتسقط في الشر اللي معرفتش ابواب الشر، معرفتش ابواب الشر فبتسقط فيه. لكن لما انا اعرف ان ده باب شر حتى لو انا ضعيفه واستعنت بالله هيقويني ان انا اغلق هذا الباب، لكن لو انا ما عنديش علم واتفتح عليا باب شر مش عارفه ان ده باب شر، همشي تبع خطوات الشيطان لاني مش فاهمه ان ده باب شر. فالانسان يعرف الشر، وحذيفه بن اليمان كان عنده هذا وكان يعني حريص جدا انه يعرف ابواب الشر حتى لا يقع في هذا الشر. حديث كمان جميل عن الفتن، شوف النبي صلى الله عليه وسلم برضو حديث حذيفة قال كنا عند عمر قال أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعنا. فقال لعلكم تعرون فتنة الرجل في أهله وجاره. قال أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع صلى الله عليه وسلم يذكر التموج موج البحر؟ حديث آخر يعني بس في بعض الكلمات متقاربة. قال حذيفة أسكت القوم سكتوا. فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. لله أبوك كلمة كان يقولها العرب للمدح، يعني إذا أضيف الشيء إلى العظيم فهو شرف، فلله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواء. قال حذيفة وحدثت أن بينك وبينه بابا مغلقا إلى آخر الحديث. شو خلينا في الشق الأول الحديث اللي هو لما حذيفة تكلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. تعرف الحصير بيترص كده عيدان بالعرض، لو جه الإنسان ينام يعلم الحصير في جنبه، وكذلك الفتن تعرض على القلب بعرض القلب كده فتلصق بالقلب، تلصق بالقلب تعرفش تخرجيها واحدة 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 عودا عود، فتنة فتنة مش مرة واحدة، فتنة تلصق في قلبك ما تطردهاش، تيجي اللي بعديها ما تطردهاش، تيجي اللي بعديها فتبتدي تتعلم في قلبك وتلصق بالقلب لا تستطيع نزعها. فشبهها فقال أي قلب فأي قلب أشربها، يعني أي قلب قبل الفتنة دي واشربها زي ما السفنجة بتشرب المية ما تربطيش الفتنة، نكتت فيه نكتة سوداء. كل فتنة كل معصية كل أمر على غير مراد الله عرض عليك وشربتيه في قلبك وقبلتيه وما طردتهوش وما منعتوش أن يدخل القلب، نكت نكتة سوداء، علامة كده زي النقطة كده سودة في القلب، وأي قلب وأنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، نكتة بيضاء برضو علامة نقطة لونها أبيض. طيب يبقى واحد بيطرد الفتن وواحد بيشرب الفتن. اللي شرب الفتن كل فتنة هتعمل علامة سودة في قلبك، علامة سودة كالحصير عود عود لغاية لما يملأ القلب. واللي بيطرد الفتنة برضو يحصل ايه؟ نكتة فيه نكتة بيضاء، نكتة كده صغيرة برضو علامة بيضاء، حتى يصير قلبين، عند القلبين الأول أبيض كمثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. كل ما بتطرد الفتنة خلي بالك بيدخل نور على القلب، اسحي معايا. كل ما بتعرض عليك ذنب وتقولي لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدخل نور في القلب. تتعرض عليك فتنة مال فتقولي لا والله ما أخذ مال في شبهة، يدخل نور في القلب. يتعرض عليك فتنة أولادها يفتكونك في دينك ومنعوك من المجالس ومنعوك من الخير، تقول لا والله أولادي مش هينفعوني في الآخرة، أعوذ بالله أنا أشوف ديني وأشوف حالي طالما أنا مش مقصرة في حقهم وبأدي واجبهم عليا. يبقى بتطردي الفتنة، كل ما بتطردي دي ها وترديها بيتنكت في القلب ويتعلم في القلب علامة بيضاء، يفضل قلبي أبيض أبيض ويستنير أبيض ويستنير أبيض ويستنير حتى يصبح القلب أبيض كالصفا. وصفه بأبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دام الصوت الأرض إلى أن يلقى الله وإلى أن يبقى الدنيا الفتنة ما بتضركيش. إيه السبب؟ كان لما بتتعرض عليا الفتنة أنا بردها. عرفت إزاي تنجي من الفتن؟ تتعرض عليك الفتنة؟ لا. تتعرض عليك الفتنة؟ لا. تتعرض عليك الفتنة؟ لا. عملتوني لا وتطردي ولا وتطردي ولا وتطردي، الأبيض القلب يصبح أبيض كالصفا. وصفه بالصفا مش لبياضه فقط، لا، لأن الصفا هي الحجر الأملس. وصفه ببياضه في الصفا الحجر الأملس الأبيض الجميل، بس كمان في شدة وقوة. الحجر الأملس قوي ما يكسرش بسهولة أو تثبتش عليه أي فتنة، فالقلب يصبح هذا لا يقبل الفتنة ما يشربهاش، ما تدخلش قلبه يطردها، يطرد الفتنة فيبقى قوي في إيمانه كقوة الحجر وصلابة الحجر الصفا. يبقى وصفه إيه؟ بقوة الإيمان، بقوة الحجر اللي هو الصفا والحجر الشديد الحجارة الشديدة القوية، وكذلك الإيمان. يبقى مش بس إن أنت لما المعصية بتجيلك وبتطرديها خلصت ان انت رحمت نفسك من ذنب، ما خدتيش بالك من الثمرة ولا خدت بالك من الفايدة ولا خدت بالك من النور، لا، ده ردك للمعصية نور في القلب بيدخل. يعني مش انا ما عملتش معصية، صحيح من سلم يترك المعصية وليه الحمد لله اديني وقعتش في المعصية، كنت ممكن اعمل مصيبة اديني ما عملتهاش، يعني فاكرة ان لا ليكي ولا عليكي، لا، في حتة لازم تفهميها، ده انت لما بتترك المعصية مش بس ربك بيرضى عنك انك تركتيها، بيديكي فائدة وثمرة عظيمة جدا، بيدخل في قلبك نور الإيمان وينكت فيه نكتة بيضاء، فنكتة بعد نكتة بعد نكتة بعد نكتة بيضاء، النكت البيضاء دي العلامات البيضاء دي جملتها تخلي إيمانك كالحجارة قوي وإيه كمان ونور. طب تيجي الفتن بقى، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، أي فتنة تيجي عليك ما تدخلهاش ولا تهزك. تيجي لك فتنة بعد فتنة والناس بتتفتن والناس بترجع والناس بتقلع والناس بتروح والناس بتيجي وانت واقفة زي البتاع، واقفة كده زي الجبل الأشم، حجارة قلبك قوي شديد شدة الحجر الأملس، فما تجيش فتن تفتني ولا توقعني. الإيمان أصبح في القلوب كالجبال الراسيات، ساعتها ما تسأل الناس ثبات عن حتى الممات. يبقى دي فايدة رد المعصية، واسحي الحتة دي مش إن لبية ولا عليا، في ناس فاهمة إنها ترد المعصية وترد الفتنة خلاص اي رحمت نفسها من ذنب كانت تقع فيه، لا ما فهمتيش، لا، الشكور ما وقفش معاك لغايه هنا، يعني الموضوع ما وقفش لغايه هنا مع الشكور، لا، الشكور سبحانه وتعالى لما طردت الفتنه ابدلك بها نور، لما رديت المعصيه ابدلك خير في قلبي، قوه ايمان ونور في القلب مره بعد مره بعد مره تصل كما قلنا. والقلب بقى الثاني اسود مربد كالكوز مجخيه، عارفين الكوز الاسود المربد اللي هو ايه؟ اسود شديد في حاجات بياض بسيط كده كواحد مسلم يعني شايف حاجات، بس الاسود مغطيه لان نكته بعد نكته بعد نكته اسود كالكوزي، الكوز اللي هو عارفين الكوز مجخيه يعني ايه؟ مايل. الكوز لو جبتيه مايلتيه كده لا يثبت فيه شيء خالص، انتكس اي حاجه لا تثبت فيه، يبقى الايمان لا يثبت فيه. لانه مره بعد مره اشرب الفتنه في مره والفتنه الثانيه والفتنه الثالثه. احوال المسلمين شايفهم بقى مره بعد مره بعد مره، وقعد في الصبح يختفي في الشغل ويرجع بعد الشغل يقعد قدام التلفزيون ينظر للنساء ويسمع الباطل ويتكلم في الغيبه وتنم على جارتها، ها، والفتن عماله تدخل ها، وكل دي فتن، والقلب عمال يلم زي الحصير، عود 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 عود، وعمال يشرب الفتن ويجي له الحق ويجي له الجمال، وقنوات الفضائيه الاسلاميه موجوده وقنوات الباطل ما هي موجوده، يسيب قنوات الاسلاميه ويقلب على قنوات الباطل، تسيب الكلام بتاع ربنا وتقلب على التمثيليه والفيلم، تشرب نكته سوداء، النكت عماله تعمل، ها، نكت في القلب وعلامات مره بعد مره بعد مره، كالعود عود 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 لغايه لما القلب يسود، يصبح اسود من بردد مربدا، يعني كله سواد ما قليل، كالكوزي مجخيها مايل، لا يستقيم في ايمان ولا يستقر ابدا، ومهما دخلت ايمان يتدلق تاني، عارفه الكوزه مايل كده، لو دخلت فيه حتى شويه ميه شويه هيبيله تاني وقع، انت بتحدفي وتوقع تاني، فتسمع النصيحه ما تستجبش، يسمع الموعظه ما يتاثرش، يشوف اهله بيموتوا جنبه ولا يرجع، يشوف الناس اموالها بتروح ولا يتعظ، كالكوزي مجخيه انتكس لا تثبت في قلبه ايمان. وده اكتر حال المسلمين لا مراحه الله دلوقتي، العلامات قدامهم والناس بتموت والحاجه بتروح وازمه اقتصاديه وبيجي له امراض ويروح المستشفى يزور صاحبه وهو عنده سرطان وابنه يموت منه وقريبه يجي له مرض ملوش حل، كل دي مش كل دي علامات اهي، مش كل دي حاجات مرميش، احنا قلنا الفتن عشان يفيق، ها، ما بيفقش ليه؟ لان اصبح كالكوزي مجخيه ميل، ما بيستفدش حاجه، بتاع السرطان بيموت قدامه ويرجع هو قدام التلفزيون يدفن الميت ويرجع تاني يبص على واحده وينظر في الشارع ويعمل كده، تشوف المعاصي، لا تثبت في قلبه ايمان مهما شاف من ايات ومهما شاف من ايات الله سبحانه وتعالى. فنحن الله سبحانه وتعالى على نعمه الاتعاظ، ولو كنت منا بيتعظون ويسمعون القول فيتبعون احسنه، تتعظي وبتتاثري والموت والامراض والابتلاءات بتاثر فيك، فاحمد الله، دي نعمه يعني عظيمه جدا، يبقى القلب لسه ما بقاش لا انتكس ولا راح فيه لهذه الانتكاسات. شوفي اسباب الابيض، القلب الابيض اللي هو يعني اتملأ بنور الايمان من رد الفتن ولما عرضت عليه لم يشربها. شوف الجمال بتاع الانسان اللي هو رد الفتن ورزق قلب ابيض صافي قوي الايمان. طيب القلب الثاني، احنا بنقول امراض القلوب وعندنا امراض قلوب وفي امراض قلوب، ايه سبب امراض القلوب؟ ابتداء الانسان ربنا بيخلقه على الفطره، كل مولود يولد على الفطره حديث رسول الله، والقلب سليم الاصل، شوف الاطفال الصغيرين كده ما عندهمش حاجه، لطاف كده وبساط، ويقول لك براءه الاطفال بيلعب وبسيط وما عندوش حاجه خالص، يكبر برده لو نشا في بيئه يعني محترمه وناس محترمين ويخافوا ربنا تلاقي الولد برده ماشي سليم ما عندوش اي مشاكل. شوف العيال اللي اتربت في بيئه دينيه مثلا زمان، اما كانوا بيربوهم في بيئه دينيه وكان مثلا في السعوديه وكده والمنطقه يعني البيئه كلها فيها دين، العيال طلع زي الفل حافظ القران وما عندوش اي حاجه. امال ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان الفطره تلوثت والفطره انحرفت، فاصبحت الشهوات والشبهات تدخل على القلب تمرده، القلب بيمرض بالفتن، شهوات وشبهات، القلب يمرض بالفتن، كل ما عرض عليه فتنه القلب يمرض، شهوات من الحاجات المحرمات، ده حرام وده حرام وده حرام وانا عماله اخد في قلبي، ده يمرض القلب، القلب بيمرض بالشهوات وبالشبهات، الشهوات المحرمة طبعا، خلاص؟ أكل حرام، لبس حرام، كلام حرام، بشتاق لواحد ما يحلليش حرام، كل دي اسمها شهوات إيه؟ محرمة، وشبهات، الشبهات بقى، إيش قال لك إن ده صح؟ مين قال لك إن الحديث ده مظبوط؟ مين قال إن الأحاديث اتروت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ليه ما بيتجوز كتير؟ هو ليه الصحابة عملوا شبهات تضرب القلوب، إذا القلب يمرض ويفسد شهوات وشبهات، شبهة في دينك تشككك في دينك أو شهوة محرمة، مرض القلب. لما هيحصل لو مرض القلب بالشهوات هيفسد القصد والإرادة، يحصل فساد في القصد وفي الإرادة، إرادته تبقى باطلة، إرادات لا ترضي الله، تلاقي رغبته وإرادته في محرمات لأنه فسد بالشهوة، فأصبح القصد والإرادة فيها فساد، نيته وحشة فيش نية طيبة، مقيم على المعاصي مش ناوي يتوب، مقيم على الحرام مش راضي يقلع، قاعد في المبطلات وهكذا، يبقى يفسد القصد والإرادة بالشهوات. شوف إزاي، ويفسد الاعتقاد ويضيع العلم. يعني شبهات، يبقى الشهوات تعمل إيه؟ الشهوات تفسد القصد والإرادة، والشبهات تفسد العلم والاعتقاد. احذري. ولذلك أنا بحذر من فتنتين، فتنة الشهوات ما تعيش في المحرم. طب لو قدرت على نفسك برد المحرم الشيطان مش هيسيبك، هيدخل عليك فتنة الشبهات. أليس كنت بلتقي بأخت في مجلس من كام يوم، بقالها مثلا 20 سنة بتحضر لي، وبقالها 20 سنة كل ما تشوفني تسألني سؤال واحد بس، أو يعني فحو السؤال، إيه هي شبهات؟ كل ما تشوفني تسألني عن شبهة، شبهة في الدين. كل ما تشوفني تقول لي هي الآية دي بتقول كذا، وليه ما ليه الآية دي كده ليه؟ هو ده حصل كده معناها إيه؟ كل ما تشوفني لازم تلقي عليا شبهة من شبهات الدين. حذرتها كتير، قلت لها يا بنتي عمرك هيضيع وانت عمالة تستهلكيه في الرد على الشبهات، انت قلبك هيضرب. انا لا احكم على قلبها، بس لا اتقلع الله، اشعر ان قلبها ضرب. ليه؟ قعدت عمرها كله ضيعها في انها عايزة ترد على الشبهات. مش شغلتك انك ترد على الشبهات، مش قضيتك، ده وظيفة العلماء، ومش اي علماء. عالم يكون قوي جدا 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 في ديني، وفي نفس الوقت قلبه قوي، وفي نفس الوقت مش مستمر في الردود. يعني مش شغلته انه قاعد القصه دي، الا بقى يعني اذا اضطر الامر. لكن التابعين والعلماء في السلف ما كانوش يردوا ابدا يجلسوا اهل البدع ولا ينظروه بالكحش على قلبي. فلما انا قاعد ارد على اهل البدع، وادخل على النت وارد، وادخل مش عارفه على مين، ومين تبعت لي رساله على واتساب وانا ارد عليها، واشوف الشبهات، ما تجيش على الشبهات خالص، مش شغلتك نهائي. لما في شبهه تعباكي روح اسالي فيها عالم، ما تردش انت، مفيش دعوه. ولما واحد يجي تقول لك عندي شبهه، لا جزاك الله خير والله، بس اشوف انا القران ما رجعتوش. طب بس اصل انا خليني انا بقالي كام يوم ما بصومش، خليني بس اشوف ايه حالي، يا احسن انا مش عارف اصوم ولا ارد الصيام كده. اول ما تقول لك في شبهه، لا اسفه والله، روحي للست اللي هناك دي هي ترد عليك. انا ما اعرفش، انا غلبانه ما سيبيش حاجه، ما تسمعهاش اصلا، مش تسمعيها وما ترديش، لا ما هتضرب قلبك، ما هترميكي شبهه وتمشي. ما في ناس كده تقعدي معاهم عارفه ازاي، شر يبخ في وشك الشر ويمشي، يسودوا قلبك ويمشي، ما تسمعهاش اصلا. تقول لك انا عندي شبهه، طب بس ممكن تردي عليا انت بتاري باجي اسال؟ اسفه ما اعرفش خالص، اخر حاجه تساليني فيها شبهات ما اعرفش، امشي سيبيها، لان الشبهات تفسد العلم والاعتقاد. عقدتك تفتري يحصل فيها خلل، ولو حصل خلل في الاعتقاد خلاص بقى كبري على نفسك اربعه، انتهى الموضوع. فانا ماليش دعوه بالامور دي. فهذه الفتن لما تعرض على القلوب، فتن الشهوات والشبهات، بتفسد القصد والاراده وتفسد العلم والاعتقاد. فأكون حذرة جدا من هذه الفتن، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، عود يعرض على القلب يحصل له هذه الأمور. شوفي كمان كما قال برضو حذيفة بن يمان، القلوب أربعة. قال قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمى. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. لما بين القلوب وبين أحوال القلوب، قال لك القلوب أربعة، القلوب أربعة. القلب الأول اللي هو القلب الأجرد فيه سراج يظهر، يعني إيه؟ قلب أجرد، قلب أجرد يعني قلب تجرد من كل شيء، أجرد فاضي ما فيهوش حاجة خالص إلا نور الهداية ونور الإيمان ونور حب الله. قلب أجرد، أجرد فاضي ساد، تجرد من كل حاجة وتخلص من كل شائبة ومن كل فتنة ومن كل شهوة ومن كل شبهة. قلب أجرد، تجرد من جميع الشهوات والشبهات. فيه سراج يظهر، وده اللي بقوله لك بقى، فيه سراج يظهر يعني ايه؟ السراج اللي هو المصباح، يظهر يعني الإضاءة بتاعته زي هي كده عالية. لما تجرد من الشهوات والشبهات هذا القلب الأجرد، إيه اللي حصل اللي قلت لك من شوية؟ الثمرة والعطاء بقى، عطاء المنان، جعل فيه سراج يظهر، جعل فيه نور كنور المصباح المضيء العالي اللي هو ينور القلب، قلب منور بنور الإيمان، ده قلب المؤمن. وقلب أغلف وقلب الكافر، وقالوا قلوبنا غلف اغلف يعني غلف، جاله كده غلاف لف على القلب. عمل ايه الغلاف ده؟ منع من وصول، منع مادة الايمان من الوصول اليه. الايمان يجي للكافر ما يستجبش، يشوف الايات ما فيش. ايات الاعجاز العلمي على فكرة عندهم وعارفينها كويس جدا، وبالاعجاز العلمي اثبتوا جميعا ان القرآن كلام الله، واي واحد يقول لي غير كده يبقى بيكذب على نفسه، لكن قلبه اغلف. يعني في ناس منهم كتير اكتشفوا حاجات كتير جدا في الاعجاز العلمي في القران، اللي اكتشف وادي النمل وان النمل ليه وادي، وبعدين قال لك الله طب وادي ازاي ده النمل اصلا ما كانش ليه وادي، واكتشفوا ان الكلام ده جه من القران من 1400 سنه، واخيرا من كام سنه اكتشفوا ان النمل ليه اوديه. غيرها بقى من الايات اللي اعجاز العلمي كل شويه اكتشف حاجه لو في القران. اذا ده عارف ان القران كلام الله، طب ما جاش ليه؟ وقالوا قلوبنا غلف، غلفت غلفت، مش عايز يوصل له الايمان، هو مش عايز، هو مش حامل ايمان، هو عاجبه هواه كده، وعاجبه كفر، وعاجبه الاباحيه اللي هو فيها، فلا يعود ولا يرجع ولا يتوب الى الله. قلب اغلف، وقلب الكافر والعوذ بالله يوصل ايمان ولا موعظه ولا حاجه تؤثر فيه، وقلب منكوس، فذلك قلب المنافق اللي هو عرف ثم انكر، وبصر ثم عمى. قلب المنافق عرف الحق ورجع. كان من حد بيجي مجلس وتسمعك وتقعد معاك شويه وتلاقي بعدت خالص وراحت في حته تانية، عرف ثم انكر وبصر ثم عمى، وبعد ما جالها العلم وحضرت المجالس ولبست وربنا منع عليها بعدت وراحت بعيد خالص. راحت فين؟ عرفت ثم انكرت، وكانها ما عرفتش حاجه، وبصرت بالحق وعرفت طريق الهدايه ثم عمت عن الطريق، تعمت عن الطريق والصراط المستقيم، ورجعت تاني غطست في الدنيا وشهوات الدنيا. ده قلب منافق. الله سبحانه وتعالى يقول ما فما لكم في المنافقين فأتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم يعني اللي هو نكسهم، انتكسوا، انتكس ايه؟ حصل له انتكاسة ليه؟ ليه حصل انتكاس للمنافق؟ لأنه عرف ثم أنكر، وبصر ثم عمى، عرف الحق وأنكر الحق، وجاله حقيقة نور الهداية ونور البصيرة، وكانها عمية، كانها ما شفتش قبل كده ولا سمعت مجالس ولا حضرت ولا أي حاجة تاني. رجعت تاني نقطة صفر للمعاصي، وكأنها لم تسمع ولم تلقى ولا تتلقى العلم ولا حاجة خالص. فده قلب إيه؟ قلب المنافق قد يعوذ بالله، قلب منكوس منتكس لا يستقيم، نفاق غلب عليه. والنوع التاني قلب تمد مادتين، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما، مادة إيمان ومادة نفاق. يعني شوية تلاقيها مؤمنة وصحية كده ومصحصحة وبتصلي وتصوم ومقبلة على العبادة والمجال، وشوية تلاقيها واقعة كده في الغلط، وشوية تلاقيها كده وشوية كده مش مستقيمة، مفيش استقامة، عمالها طالعة نازلة طالعة نازلة. كلام نسمعه بقى في الشكاوى، يجي لها إيمان شوية وتقع شوية، ويجي لها الكلام الطالع نازل ده الله أعلى على خطر عظيم، لأن مش عارفة يختم بإيه، أيهما غلب منهما، اللي هيغلب مين في الآخر؟ حل انتكاس ولا حال الصلاح؟ النوع ده على خطر عظيم، وكثير المسلمين في هذا الحال اللي طالع نازل طالع نازل. الحقي بسرعة، ثبتي قدمك في الإيمان، وتفعل قلبك الشبهات والشهوات بالعلم وبالعمل، والاستعانة بالله باستجارة بالله، لأن أنا مش عارفة هموت على أي حال، حال الطاعة ولا حال الانتكاس. العمالة طالع نازلة دي هي مش عارفة، محدش ضامن هموت على أي حال، فاجري بسرعة والحقي بسرعة، ونرجع ونتوب ونعود الله سبحانه وتعالى حتى تصبح قلوبنا بيضاء صافية كالصفا، أبيض كالصفا، لا تدور فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض. هو ده القلب اللي احنا محتاجينه، قلب الأرض الصافي، قلب الأبيض اللي لا تدور فتنة ولا تفسد عليه، لا يفسد عليه دينه شهوة ولا يفسد عليه دينه شبهة، قلب مستقيم على الطاعة وعلى الإيمان، راضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلبنا كهذا القلب، وأن نجينا الفتن ما ظهر منها وبطن، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.